الطريق إن ثبت له حكم الرفع كقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا فهو مرفوع الحكم وهو حجة كما هو مقرر وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف له مخالف كما في توريث الجدات كما في توريث الجدات السدس ومن العلماء من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإصبعيات وإنما الخلاف في قول الصحابي العاري
عن كل ما سبق
ففيه قولان
حسب. طيب ذكر المؤلف في هذا المبحث مسألة الاحتجاج بقول الصحابي هل هو من الأدلة الشرعية وقبل أن يذكر الشارح الخلاف في هذه المسألة ذكر تحرير محل النزاع يعني ما هي الأشياء التي اتفق العلماء على أنها يعني محتج بها أو اتفقوا على عدم الاحتجاج بها قبل أن يذكر الخلاف في المسألة وصاحب المتن اللي هو الإمام عبد المعالي الجويني لم يتكلم عن هذا الموضوع بشكل واضح وإنما ذكر قول الصحابة قول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة وما تعرض لشيء آخر أكثر من هذا ولكن المسألة أكثر مما ذكره أبو المعالي قال الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك يعني ومات على الإيمان به وبهذا الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد عهده وماتوا على الردة لا يعدون من الصحابة ولا كرامة والذين رجعوا إلى الإسلام بعد الردة يعدون من الصحابة لأنهم ماتوا على إيش؟ أي نعم ماتوا على الإسلام ماتوا على الإسلام طيب ثم قال تفصيلات قول الصحابي قول الصحابي يمكن يكون في حكم المرفوع متى؟ إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا ها؟ أي نعم فهذا له حكم الرفع والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان مرفوع حقيقة وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومرفوع حكما وهو الذي قال عنه الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مثل قول ابن عباس مثلا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف من الآمر هذا يعني ما حكمه عندنا له حكم الرفع له حكم الرفع لكن هل هو مرفوع حقيقة؟ يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا ابن عباس لكن له حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأولى هل هذا داخل في المسألة التي نحن نتحدث عنها؟ هل هذا داخل؟ لا ليس داخل خارج هذا يعتبر ندرسه في الأخبار هذا ندرسه في الأخبار ندرسه في مصطلح الحديث المرفوع حكمه طيب قال وهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث قال وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا خلاف طيب هذه المسألة الثانية إذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على من بعده ولا على من بعدهم. واضح يا عبد الحميد؟ فإذا قال أبو بكر بقول، قال ابن عباس بقول، الآن ليس قول ابن عباس حجة على أبي بكر يلزم أبي بكر اتباعه، وليس قول أبي بكر حجة على ابن عباس يلزم ابن عباس اتباعه، ولا على من بعدهم. نحن لا يلزمنا أن نأخذ قول ابن عباس أو يلزمنا أن نأخذ قول أبي بكر. يعني ما يأتينا واحد يقول والله هذا قول أبي بكر يلزمك أن تأخذ أبي. ليش يلزمنا أن نأخذ أبي؟ قال لأنه قول أبي بكر وهو صحابي وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم له بالخيرية، لكن خالفه ابن عباس. ما تلزمني أنت في قول أبي بكر، وإنما ماذا يفعل الإنسان هنا المجتهد؟ لا يجوز له أن يقلد واحدا منهم بعينه، وإنما يتخير من أقوالهم ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. فالآن هل أصبح قول أبي بكر حجة لأنه أبو بكر، أو ابن عباس حجة لأنه ابن عباس؟ ها؟ لا. لماذا؟ لوجود المخالفة من الصحابي الآخر. فإذا كان قول ابن عباس ليس حجة على قول أبي بكر، وقول أبي بكر كذلك ليس حجة على قول ابن عباس، فهو أيضا ليس حجة على من جاء بعده. انتفت عن الحجية لما وجدت المخالفة، انتفت عن الحجية. إذن من بعدهم ماذا يصنع؟ جاءنا بعدهم مثلا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، ماذا يفعل؟ يرجح بين أقوال الصحابة في الأدلة، بس ما يلزم قول ابن عباس لأنه ابن عباس، أو قول أبي بكر لأنه قول أبي بكر. واضح هذا؟ أي نعم. طبعا يأخذ واحد من أقواله لكن لا بعينه. هنا ما أصبحت الحجية الآن لقول الصحابي ابن عباس أو أبي بكر، أصبحت الآن ترجيح بالدليل. نعم نأخذ من أقواله وما نتعداه كما تقدم. طيب، ثم قال المسألة الثالثة إيش هي؟ قال كما أجمع على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة. هذه مسألة ثالثة، العلماء فيها مجمعون على وجوب الأخذ بقول الصحابي، وذلك إذا أخبر عن إيش؟ أي نعم، أخبر عن شيء لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه، لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه. فإن العادة أنه في مثل هذه المواطن لا يمكن أن يخبر الصحابي عن شيء لا مجال للاجتهاد فيه إلا وعنده إيش؟ أي نعم، علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وإلا لكنا نتهم الصحابة بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وهم أبرأ الخلق من ذلك وأبعد الخلق عن الوقوع في مثل ذلك، وأورع الخلق في أن يتكلموا في نصوص الشريعة أو في أحكامها بغير علم. فإذا تكلموا في مسألة لا مجال للرأي فيها وجب قبول كلامهم، وجب قبول كلامهم، بل يعتبر من قبيل الخبر التوقيفي، لكن لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن هذه المسألة كم رقمها يا أخواني؟ تاري. الرابعة، قال لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف له مخالف أو كان مما لا يعرف له مخالف. هذه المسألة الرابعة أيضا، هذه اتفق العلماء فيها على أمر، وهو إذا أجمع الصحابة على قول أو قال أحدهم بقول، قال أحدهم بقول واشتهر ولم يعلم أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه، فإن هذا دلالة على إيش؟ أي نعم، دلالة على إجماعهم، ويجب علينا قبول ذلك القول. إذن هذه المسائل الأربع ليست هي موطن حديثنا، وليس الكلام الذي سيأتي في حجية قول الصحابي يراد به واحدة من هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى لها كلام الصحابي له حكم الرفع، المسألة الثانية إذا اختلف الصحابة بينهم فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على من بعدهم، يعني انتفت الحجية. المسألة الثالثة إذا كان قول الصحابي في مجال الاجتهاد فيه فهو مقبول قطعا. المسألة الرابعة إيش؟ أي نعم، إذا أجمع الصحابة صراحة أو قال أحدهم قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة قطعا، فهو حجة قطعا. طيب، ثم قال: ومن العلماء من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات، يعني في ما فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، استثنى بعض العلماء العالم الذي يأخذ عن أو الصحابي الذي يأخذ عن بني إسرائيل، فقال إن من عرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل يمكن أن يكون تكلم في مسألة ليس للرأي فيها مجال. من أين؟ ها؟ من أخبار بني إسرائيل، وهذا يسقط ها الاعتداد بقوله أو ما يذكره من مسائل وأخبار تتعلق بالمغيبات. ثم قال: وإنما الخلاف في أي شيء الآن؟ قال: في قول الصحابي العاري عن كل ما سبق. ما هو الذي سبق علشان نعرف وين الآن موطن الخلاف؟ ما لم يكن له حكم الرفع، ولا اختلف فيه الصحابة، ولا كان مما ليس للرأي فيه مجال، ولا مما أجمع عليه الصحابة. إذا صار ما هو الآن اللي فيه الخلاف؟ ما هو؟ إذا قال الصحابي قولا، إذا قال الصحابي قولا، ولا نعرف هل اشتهر أو ما اشتهر، ولم نسمع هل خالفه أحد أو ما خالفه، ما سمعنا بشيء. لاحظوا، قال الصحابي قولا ليس من قبيل الاجتهاد، ليس من قبيل ها ما لا يجوز فيه الاجتهاد، وأيضا ليس من قبيل المرفوع. قال الصحابي قولا ليس من قبيل المرفوع حكما، ولا من قبيل ما لا مجال للرأي فيه، ولم نعلم بأن الصحابة قد علموا به ووافقوها واشتهر بينهم. فهذا اختلف الناس فيه. تفضل. أنت بهالجملتين أو السطرين ماشي، سيبويه زعلان عليك. يقول لي القول الثاني مرة ثانية. لا، ورواية، ونفس العملية كررت ورواية في القول الأول، قلت ورواية عن الإمام أحمد، وهي معطوفة على إيش؟ على قول. هنا هي مرفوعة مثل. نعم. لا، قول الشافعي في الجديد.
وهو قول الشافعي في الجديد.
الشافعي.
وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمصنف.
ها، واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمصنف. مصنف اللي هو صاحب الكتاب. نعم.
قول الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكونه أعلم بالله فصل المؤلف هنا يعني أهم المذاهب في قول الصحابي الذي بينا المراد به، وهو أن يقول الصحابي قولا ولا يعلم هل خالفه أحد أو لا، ولا يعلم هل اشتهر بين الناس، لكن جاءنا هذا القول دون أن يذكر معه قول آخر لأحد من الصحابة، فهذا اختلف الناس فيه. فمن العلماء من قال إنه حجة وهو قول الجمهور، الجمهور يرون أنه حجة وهو المأثور عن سائر الأئمة الأربعة والمروي عن يعني غالب أتباعهم. وأدلة هذا القول طبعا واضحة، يعني تفضيل الصحابة وقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهذا خطاب لهم هم صراحة أكثر من غيرهم، تأمرون بالمعروف، فهذا يدل على أنهم لا يمكن أن يأمروا ها، أو يدل الناس إلا على ما هو إيش معروف، فيحتم الأخذ بقولهم. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى قد مدحهم في الكتاب ومدح التابعين لهم بإحسان، وإنما استحق التابعون لهم بإحسان المدح. لماذا؟ لأنهم اتبعوهم وأخذوا بأقوالهم وانتهجوا مناهجهم وساروا على مسالكهم، ما يدل على أن هؤلاء الأمة أو هذه الصفوة من خلق الله لهم مزية ليست لغيره، لهم مزية ليست لغيره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فميز الصحابة، ميز الصحابة في هذا الحديث. نعم. ثم قال وأيضا يا إخواني مسألة أخرى وهي مهمة جدا، الصحابة اجتمعت لهم أشياء لم تجتمع لغيرهم، اجتمع لهم مشاهدتهم للرسول وحضورهم للوحي وحضورهم أيضا للأحداث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيف جاءت الأحكام بها، ولغتهم العربية وسليقتهم الصحيحة وفهمهم للقرآن والسنة ومعرفتهم بالأصول. نحن الآن نتعلم الأصول يا إخواني كما نتعلم حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، هم هذا أخذوه هكذا شربوه وأكلوه وأصبح جزء من أجسادهم. ما تقول هذا صحابي أصولي هذا صحابي غير أصولي، كلهم يعني على درجة عالية من الفهم في هذا المجال، فما كانوا بحاجة إلى اللغة الأصولية الصعبة التي نحن ندرس الآن الأصول بها. وأيضا نحن الآن يا إخواني حينما ينقل لنا خبر مثلا حديث أو قصة أو غير ذلك، نحتاج إلى إيش؟ التأكد من إسنادها ودراسة رجالات هؤلاء الإسناد، قد نخطئ أو لا، قد نخطئ فنصحح ما هو ضعيف أو نضعف ما هو صحيح. وهل كانوا هم بحاجة لمثل هذا؟ أبدا. قال النبي سمع، انتهى الموضوع، يصبح عنده ماذا؟ أنه قال النبي كذا ومعناه كذا، أما أنا فلا. أولا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أو ما قاله؟ قد يثبت لي أنه قاله والحقيقة أنه ما قاله، وقد يثبت لي أنه ما قاله والحقيقة أنه قاله، وهذا يترتب عليه اختلاف في حكم المسألة. ثم يبقى الآن النظر في معنى هذا الحديث وفي ملابساته وفي حمله على ما يمكن حمله عليه من دلالات الألفاظ المعروفة، فقد أخطئ الحمل فأطلق المقيد أو لا أقيد المطلق أو أخصص العام وهو ليس بمخصص أو غير ذلك مما تقدم معنا من دلالات الألفاظ. إذن فحصل لهم من الميزة شيء لم يحصل لغيره. طيب القول الثاني أنه ليس بحجة، قال وهو قول الشافعي في الجديد ورواية الإمام أحمد اختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمصنف، قال وذلك لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة من أهل الاجتهاد والمجتهد غير معصوم فيجوز عليه الخطأ والسهو. وحجتهم هؤلاء واضحة، يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل قول أحد، ليس قول الجميع، لا قول أحد من الناس حجة بعد رسول الله، والصحابي من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد يصح عليهم الخطأ، وإذا صح عليهم الخطأ لم يكن قولهم بذلك حجة. قول الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الأخذ بقول الصحابي حيث لا نص في الكتاب والسنة ولا إجماع، احتمال أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعلم بالله وكتابه ورسوله من التابعين فمن بعده، فاحتمال الصواب في اجتهاده كثير جدا، لأنه شاهد التنزيل ووقف على حكم التشريع وأسباب النزول ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيلهم فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم، تصانيف العلماء شاهدة بذلك. هذا استشهاد من ابن القيم رحمه الله على أن العلماء متوافرون على الأخذ بأقوال الصحابة لما ميزهم الله به ولما توفر فيهم مما لم ولن يتوفر في غيرهم أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. طيب ثم قال لكن طبعا ليس في المسألة إجماع قطعا، ولكن يقول لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيل فتاوى الصحابة، ففي يشم منها رائحة يعني حكاية الإجماع، لكن لو كان في إجماع لصرح به، يقول ولا ينكره منكر منهم. نعم يعني كأن أئمة الإسلام يرون الاحتجاج بأقوال الصحابة حجة، لكن الله أعلم لا يصح هذا بإطلاقه، وإنه المقصود يعني على الغلبة. ولذلك قلنا أن جماهير أهل العلم على القول بذلك. بل ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى ليس عندكم، قال وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء كأبي حنيفة يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوله، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. هذا كلام شيخ الإسلام وهو أدق من يعني كلام الإمام. ثم قال
فاقدروا له بمعنى ضيقوا لا يعارض به ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول المانعي انه غير معصوم كغيره يقول هذا صحيح، ولكن انتفاء الاسم فيه لا ينفي الا الحجيه القطعيه، ونحن لا نقول بقطعيه حجيه قول الصحابي وانما هو حجه ظنيه. ومن امثله قول الصحابي قول الراوي قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب قهوه
وأما الناس يعني بالصلاة.
وأما ابن عباس
فهو متيمم والله أعلم. طيب هنا ذكر شرطين للأخذ بقول الصحابي. الشرط الأول قال ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فلا شك أن الحجة في ماذا؟ في النص. نعم فلا شك أن الحجة في النص، وهذا شرط أساسي في القول بأخذ الصحابي، القول بحجية قول الصحابي. لكن القيم رحمه الله تعالى له استدراك جميل في هذه المسألة، قال لا يمكن أن يقول الصحابي خلاف نص، خلاف نص ولا ينكره أحد من الصحابة. يعني ما يمكن يوجد عندنا مسألة فيها نص وفيها قول لصحابي مخالف لهذا النص، مخالف لهذا النص، ما يوجد هذا إلا أن يكون هناك صحابي آخر قد خالف هذا الصحابي. يقول ابن القيم رحمه الله من الممتنع أن يقولوا أي الصحابة في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به. يأتي صحابي يتكلم بخطأ مخالف للنص ويمسك الباقون فلا ينكرون هذا الكلام، هذا لا يمكن، لأن الله يعني نزههم عن مثل هذا، نزههم عن السكوت على الباطل. قال وهذه الصورة المذكورة وأمثالها يعني قول الصحابة مخالف النص قد تكلم فيها غيرهم بالصواب، والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره، فهذا هو المحال. انتهى كلامه. وعليه فلو خالف الصحابي نصا فلا بد أن يخالفه بعض الصحابة، وعندما يخالف بعض الصحابة إيش يكون؟ أي نعم أي المسألة خلافية، فلا يحتاج بقول واحد منهم دون الآخر، يعني سقط الاحتجاج بقول كل واحد منهم. قال فلا يكون قول بعضهم حجة، كلا القولين يحتمل الصواب. وإن خالف الصحابي أحد من الصحابة فذلك لأنه نطق بالصواب، وإن لم يخالف الصحابي أحد من الصحابة فذلك لأنه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن الكلام في هذه المسألة. الشرط الثاني طبعا ذكر مثالا لها، قول عمر أن الجنوب لا يتيمم. عمر لا ينفي الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو أن الجنابة أن التيمم ثابت وقد ورد به النص من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ينفي أن يكون على الجنوب جنابة، على الجنوب تيمم، علما بأن القصة قصة الجنابة أو قصة التيمم في الجنابة وقعت له ولعمار بن ياسر، وقعت له ولعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما خرج في رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فأجنب عمار، فسأل عمر قال ماذا أصنع، فاتفق على أن يتمرغ في التراب، قاس يعني الجنابة، قال إيه نعم، قال يعني بما أنه يشرع للإنسان إذا أحدث ولم يكن عنده ماء أن يضرب بكفيه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه إذا كان جنوبا، فالأصل يغتسل، ما وجد الاغتسال إذن يتمرغ في التراب، فتمرغ. قال عمار فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. عمر فيما بعد كان ينكر هذا، نسيه، وعمار يقول لا هذا حصل لي أنا وياه، كيف نسيته يا أمير المؤمنين؟ فلما رأى يعني قوة حجة عمار قال يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث به، يعني ما حدث به، فقال له أنت وشأنك. لكن عمر يعني أشكلت عليه هذه المسألة، سبحان الله العظيم، يعني مع أن القصة حصلت له إلا أنه رضي الله تعالى عنه نسي. فهنا عمر خالف إيش؟ نصا وهو حديث عمار، فهل نحتج بقوله في هذا المسألة؟ لا نحتج بقوله. قال المسألة الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر ما العمل؟ نأخذ الراجح منهما ونستعمل جميع المرجحات المعروفة عند أهل العلم للترجيح بين قوليهما، لكن لا نتعدى أقوالهما إلى غيرهما، لأنه لو تعدينا أقوالهما إلى غيرهما، إلى أقوال غيرهما، للزم من ذلك من خلو العصر من قائم لله بالحجة، للزم من ذلك خلو العصر من قائم لله بالحجة. يعني كأن الصحابة كلهم ما عرفوا الحق وجئت أنت بعدهم لتعرف الحق، هذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنهم يعني. طيب، قالوا مثاله صيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية هلال غيم ونعم، فقد روي صيام عن جماعة الصحابة منهم عمر رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، وروي عن آخرين عدم صيامه وهو الراجح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه وتفسيره فاقدروا له ما نضيق لا يعارض به ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشرط الثاني ألا يعارضه، ها، أو ألا يعارض بقول صحابي آخر، وهذا في الحقيقة يضيق مجال الأخذ بقول الصحابي، لأن قل أن تجد مسألة لصحابي فيها كلام إلا من المسائل الخلافية إلا وصحابي آخر قد تكلم فيها، فهنا ترتفع الحجية عن قول الصحابي. قالوا من الأمثل على ذلك صيام يوم 30 من شعبان. صيام يوم 30 اللي يسمى إيش؟ يوم الشك، مختلف فيه. صيام يوم 30 مختلف فيه. من العلماء من يرى أن يوم 30 يصام، والحنابلة من يقول بهذا، يقول احتمال أنه، وذلك إذا حال دون رؤية الهلال غيم، احتمال أن الهلال فعلا يعني دخل الشهر بس ما رأيناه. طيب ماذا نصنع؟ قالوا نصوم ذلك اليوم احتياطا، نصوم ذلك اليوم احتياطا. من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأن سنة قال فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا يعني ضيقوا. الله يبسط الرزق لمن يشاء إيش؟ ويقدر بمعنى يضيق، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا على إيش؟ على شهر شعبان، ضيقوا عليه حتى تحتاطوا لرمضان، لئلا يفوت عليكم يوم من رمضان ها فلا تصوموا. وأما الآخرون فقالوا لا، الأصل أن الشهر باقي، شهر شعبان باقي، فإن غم علينا بقينا على الأصل. هذا واحد. والثاني قد ثبت في السنة النبوية ما يبين معنى فاقدروا له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا نص في المسألة أو لا؟ وعليه فهل نأخذ بقول ابن عمر في هذه المسألة، هو أنه كان رضي الله تعالى عنه إذا حال دون هلال يوم 30 أو دون ليلة 30 غيم أو قتر صام يوم 30، هل نأخذ بفعل ابن عمر هنا؟ لا، لأنه قد أولا خالف النص، وثانيا خالفهم صحابة آخرون لم يأخذوا بما أخذ به ابن عمر. وقول المانعين إنه غير معصوم، يعني قول الصحابي أو الصحابي غير معصوم كغيره من الناس، نقول هذا صحيح، نعم الصحابي غير معصوم عن الخطأ، والدليل على ذلك هذه الشواهد والأمثلة، قد أخطأوا في مخالفة نصوص رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنهم يخطئون وليسوا معصومين، لكن انتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجة القطعية. يعني نحن نقول فعلا هو غير معصوم، لكن قولهم في تلك بتلك المواصفات التي ذكرنا مع ذلك مع تلك الأدلة التي بينا من رفعة منزلتهم وعلو شأنهم وتوفر أشياء لم تتوفر لمن بعدهم، وجود هذين الأمرين وهو كونهم غير معصومين وجود هذه المزايا عندهم تجعلنا نجعل كلامهم ليس في مرتبة الحجة القطعية، ولكنه حجة إيش؟ ظنية، بحيث إذا ثبت أي شيء أقوى منها لم نقل به، إذا ثبت أي شيء أقوى منها لم نقل به. ولذلك إذا جاء صحابي واحد، يعني لو قال ابن عباس قولا وجاء صحابي واحد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحد فخالف ابن عباس سقطت الحجية عن قول ابن عباس، سقطت الحجية عن قول ابن عباس، يعني ما يصير دليل من الأدلة. واضح هذا يا إخواني؟ قال ولكن انتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجة القطعية،
ونحن لا نقول بقطعية حجية قول الصحابي وإنما حجة ظنية. ثم ذكر مثالين، المثال الأول على القول والثاني على الفعل. الأول القول: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وحديث ابن مسعود مثل هذا المعنى: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما يفعل بعض الناس يحدث الناس بعض أحاديث الصفات التي لا يستوعبونها فيكون فتنة لهم، يردونها أو ينكرونها، وتصبح أنت دخلتهم في مشكلة ما كان ينبغي لك أن تدخلهم بها. معي شيء هذا يا أخواني؟ ومن أمثلة الفعل قول البخاري رحمه الله: أما ابن عباس وهو متيمم. والله طيب. ثم قال:
أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع الثواب على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول الفقه، وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم الأصول. ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، صار البحث مقتصرا على النظر في دلالة النص على الحكم. أما السنة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين: الأول ما نظر في ثبوتها، والثاني نظر في دلالة النص على الحكم. إذا أورد الأصوليون هذه الشجرات من علوم الحديث.
طيب، الآن حديث المؤلف رحمه الله عن الأخبار، والأخبار يقصد بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين به هنا انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد، وماذا يقبل من الآحاد، وماذا يحتج منه، وماذا يحتج الرسوليون به من الأخبار الآحاد، وسيأتي الكلام الطويل في هذا إن شاء الله في الدرس القادم. لكن هنا أراد أن يبين يعني في الجملة بعض المسائل التي هي من تخصص علماء مصطلح الحديث، لكن لا يستغني عنها العالم بأصول الفقه لأنه يحتاج إليها حاجة ماسة. ولذلك ينتقون بعض المباحث في أصول الحديث ويضعونها في أصول الفقه لمسيس الحاجة إليها، لكنهم لا يستوعبون ذلك، يعني ما يتكلمون عن دقائق علم الرجال وما يتصل به وعلم الحديث والمصطلح، فهذا ميدانه في مصطلح الحديث. لكن هنا يتكلمون في العادة عما يتصل بفهم النص والاحتجاج به، بفهم النص والاحتجاج به، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر في علم مصطلح الحديث. طيب، القرآن ثابت بالتواتر، ولذلك ليس هو موطن حديثنا في هذا الباب. ثابت ثبوتا قطعيا بالتواتر اللفظي والمعنوي، فلا نبحث عنه. البحث إنما هو في إيش؟ في السنة النبوية. لماذا؟ لأن السنة نحتاج فيها نحن إلى نظرين. النظر الأول إلى أي شيء؟ إلى الثبوت، أي نعم. ونحن لا ننظر إلى معنى السنة حتى تثبت لنا، كما قال العلماء: أثبت العرش ثم انقش. يعني أولا نثبت النص، وبعد ذلك نتحدث عن فوائده وأحكامه وما يؤخذ منه من دلالات وغير ذلك. أما في القرآن فنحن لا ننظر إلى الثبوت، لأنه قد أجمعت الأمة على ثبوت هذا المصحف الذي بين أيدينا، وعليه فإننا الآن سنتحدث عن بعض القضايا المتصلة بالثبوت. أما الدلالة، دلالة الحكم، فإنها غالبا تتفق يعني دلالات القرآن مع دلالات السنة في الجملة، أو لا يعني المنطوق والمفهوم والعام والخاص وما يتصل بها الإطلاق والتقييد وغيرها والأمر والنهي. الكتاب والسنة في هذا يعني مشتركان، كلاهما واحد. يبقى الكلام في الثبوت، وهذا ما يريد المصنف الآن
أن يحرره. أين ها دلالة إيش الآن؟ أنت إذا جاءك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ضرر ولا ضرار، إيش تسوي أولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، تريد تستفيد منه ها؟ أول شيء تثبت هل قاله النبي أو لا، هذا رقم واحد. الثاني تريد تنظر إيش في معنى الحديث وماذا يستفاد منه أو لا، هل هذا الحديث يدل على المعنى الذي أردنا؟ لو قال واحد يحرم على الإنسان أن يشرب الدخان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، تقول اصبر اصبر، لا ضرر ولا ضرار هذا من قاله؟ هل قاله النبي؟ دعنا نبحث. بحث إيه؟ قاله النبي. الآن انتهيت من المرحلة الأولى، تأتي المرحلة الثانية، أن تقول يحرم الدخان لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. هل لا ضرر ولا ضرار يدل على هذا الحكم؟ هل هذا النص يدل على الحكم الذي استنبطته أو لا؟ واضح؟ قوله
قوله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، الأخبار جمع خبر وهو ما يدخله الصدق والكذب أي يحتمل الصدق والكذب، لكن ورد على هذا التعريف أن من الأخبار ما لا يدخله الكذب ومنها ما لا يدخله الصدق، فإذا زيد على التعريف كلمة بذاته زال هذا الإغراق، إذ يخرج بهذا القيد الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به،
باعتبار
المخبر به،
لا باعتبار المخبر به،
باعتبار المخبر به، فالأول بخبر مدعي رسالة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وإذا قال إنسان قدم أخوك فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، فإن طابق الواقع فهو صدق وإن خالفه فهو كذب، وذلك إما على السواء إن كان القائل مجهول الحال أو مع رجحان الصدق إن كان المخبر عدلا أو الكذب إن كان فاسقا.
حسب. طيب عرف الخبر، قد سبق لنا يا إخواني ها تعريف الخبر، وهو الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، فكل كلام يحتمل أن تقول فيه هذا صدق أو هذا كذب يسمى خبر. فقولك مثلا جاء محمد وطلعت الشمس وصلينا الفجر ومحمد رسول الله ولا إله إلا الله، هذه كلها ها أخبار تحتمل الصدق والكذب، بمعنى أن الكلمة ها يصح فيها أن يقال هذا صدق أو يقال هذا كذب، لكن مثلا اذهب يا علي والله لآكلن كذا، هل هذا مما يقال فيه أنه يصدق أو يكذب؟ لا، هذا ليس خبر وإنما يسمى إنشاء، يسمى إنشاء. إذن الخبر ما احتمل الصدق والكذب، لكن المشكلة هنا يا إخواني أن هذا الكلام يعني أو هذا التعريف يدخل فيه أحيانا ما لا يحتمل الكذب أبدا أو ما لا يحتمل الصدق أبدا، ولذلك صار هذا يعني اعتراضا على التعريف. فمثلا كلام الله سبحانه وتعالى هل نقول أنه يحتمل الصدق والكذب؟ لا. الآن الخبر ما يدخل الصدق أو إيش؟ الخبر ما يدخله الصدق والكذب. كلام الله هل هو يدخله الصدق والكذب؟ أبدا. إذن فلا بد أن تضاف إلى التعريف كلمة أي نعم تخرج هذا الإرادة، وهو أن يقال ما يدخله الصدق والكذب أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذات الكلام، بالنظر إلى الكلام قطعا عن المتكلم. أما إذا جئنا إلى كلام معلق من المتكلم فلا، ما نقول إنه خبر يحتمل الكذب أو أحيانا نقول خبر يحتمل الصدق. أما ذات الكلام تأخذ الكلمة ها الله أحد، كلمة الله أحد نفسها
بغض النظر عن قائلها تحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه يمكن يقال فيها هذا كلام صحيح أو هذا كلام غير صحيح. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا خبر باعتبار قائله، باعتبار أنها كلمة قالها الله سبحانه وتعالى، هل تحتمل الصدق والكذب؟ ما لا عندنا إلا الصدق، لكن باعتبار أنها لفظ يصح أن يقول فيه القائل هذا لفظ صحيح صادق، هذا لفظ غير صحيح ولا صادق، فهذا يسمى إيش؟ خبر. إذن فنحن نقول الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المخبر به. طيب ثم قال فقولك مثلا قدم أخوك هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن قد يكون احتماله للصدق والكذب على حد عادل، وقد يكون مع رجحان الكذب إذا كان مخبر به إيش؟ فاسق. نعم، لكن الحاصل أن هذا كله يسمى خبر، إذا نظرنا إليه بذاته يسمى خبر. إذا قلت مثلا مات فلان، هذا يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن لا يكون صحيحا. نعم. ثم قال
قوله والخبر
منقسم
إلى قسمين أحد ومتواتر، لما عرف الخبر ذكر أقسامه الخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان، الأول أحد والثاني متواتر. قوله فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة إلى آخره، ذكر تعريف المتواتر وبيان ما يفيده. وبدأ المصنف بالمتواتر لطول الكلام على الآحاد والاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر. فالمتواتر لغة اسم فاعل من تواتر الشيء، أي جاء بعضه في إثر بعض، ومنه تواتر المطر.
تواتر المطر،
ومنه تواتر المطر أي تتابع نزوله. قال الأشياء
لا، أنا أشكلت علي هذه و رجعت للصحاح الجوهري فوجدت في سقط هنا. قال الجوهري، اكتبوا للسقط، قال الجوهري ثم افتح القوس، ولا تكون المواترة بين، ولا تكون المواترة بين. اقرأ.
قال الجوهري ولا تكون
مواترة بين الأشياء إلا إذا،
ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. واصطلاحا أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه.
نعم.
هذا تعريف المصنف، وهو تعريف يحتاج إلى تقدير، لأن المتواتر ليس هو رواية الجماعة، بل ما يرويه جماعة، والرواية نفسها هي التواتر،
فيقدر
حال المتواتر أن يرويه جماعة، ولو قال ما رواه جماعة كان أحسن. ومن هذا التعريف وما بعده يتبين أن شروط المتواتر أربعة. الأول أن يرويه عدد، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله أن يروي جماعة، وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب على أقوال كثيرة كلها ضعيفة لتكافؤها في الدعوة، ولأن أدلتها
لا تعلق لشيء منها بالأخبار.
الصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى الأكثرين من أن التواتر ليس له عدد مقصود، بل قد يحصل بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم وضبطهم ودينهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم، وقد يحصل بتلقي الأمة له بالقبول والأمة لا تجتمع على ضلاله، وقد يحصل إذا أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك. الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأشار إليه بقوله لا يقع التواطؤ من مثلهم على الكذب. الثالث أن يستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، وأشار إليه بقوله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. الرابع أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع، لقولهم سمعنا أو رأينا لا عن اجتهاد، لأن الاجتهاد يمكن فيه الغلط بخلاف المشاهدة، فإن من أخبر عن وجود حادثة أخبارا عن مشاهدة لم يجز عليه الغلط، وأشار إليه بقوله ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
أحسنت. طيب، بعد أن بيّ لنا معنى الخبر قسم الخبر من حيث وصوله إلينا، فبعض الأخبار يصل إلينا بطريقة جماعية، وبعض الأخبار يصل إلينا بطريقة انفرادية، وهذا يعني خلاف قوي في تقسيم الخبر، يعني هناك خبر يصل إليك بطريقة مستفيضة مشتهرة تنقلها الناس جيلا عن جيل، وهناك خبر يصل إليك عن طريق أحد، وهذا يؤثر في صحة الخبر وقبوله وتعارض هذه الأخبار ببعضها ببعض. ولاحظ أن الأصوليين يدرسون دائما الشيء الذي يهمهم، وهو الاحتجاج بالشيء ووجود التعارض،
فلو تعارض لدينا خبر متواتر مع خبر آحاد أيهما نقدم؟ لا شك أن نقدم متواتر. أي نعم. وبين لنا معنى التواتر، قال لماذا بدأ بالتواتر؟ قال لأن الكلام على الآحاد طويل، سيأتي الكلام على الآحاد طويل، أما المتواتر اقتصر على تعريفه، ولأن المتواتر أيضا حجيته واضحة ولا إشكال فيه. والأمر الثاني لأن الآحاد لا يعرف إلا بتعريف المتواتر، فإذا عرفت المتواتر فما دونه يعتبر آحادا، ولذلك بدأ بتعريف المتواتر. ثم قال المتواتر لغة اسم فاعل من تواتر الشيء، أي جاء بعضه في إثر بعض. وكذلك عندنا الخبر إذا جاء بعضه في إثر بعض، أخبرك فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان عن وقوع شيء ما، فهذا يسمى تواتر. وأما اصطلاحا قال فهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنهم. أولا جماعة، والثاني لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني ما يصيرون هالجماعة لها مواصفات معينة من التحزب والتعصب بحيث يكون خبرهم مشكوكا فيه ويمكن أن يتواطؤوا على الكذب. لو جاءنا مثلا نفترض أنكم جميعا أبناء أبن واحد مثلا، ودخل علينا عبد الحميد وقال الوالد اليوم اشترى المزرعة الفلانية من صاحبها ودفع إليه ثمن، ثم جاء الابن الثاني موسى وقال نفس الكلام، والثالث وقال نفس الكلام، والرابع وقال نفس الكلام، حتى السابع، يحتمل تواطؤكم على الكذب؟ أي نعم، أنكم تريدون إيش؟ أن تؤول الأرض إليكم وأن يكون هذا من أملاك أبيكم، وأنتم الآن جماعة أبناء رجل واحد ولكم مصلحة في هذا، ولا لا؟ هنا ما نعتبر هذا الخبر متواتر. طيب نحن عشرة، نحن أبناء هذا الرجل 19 رجلا، قد ثبتت لديكم أخبار وقلتم إنها متواترة علما بأن الذين رووها أقل من هذا العدد، ولماذا نحن؟ نقول أنتم يحتمل تواطؤكم على الكذب. نعم أنتم جماعة لكن يحتمل تواطؤكم على الكذب، فلا يحصل التواتر بخبركم، بل خبركم أنتم جميعا كخبر واحد. طيب قال من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه، يعني يلزم أن يكون خبر متواتر قد تتابعت فيه إيش رواية الجماعة عن الجماعة. مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات، رواه عمر وأخذه عن عمر لا يحيى في الأخير إبراهيم التيمي، وأخذه عن إبراهيم التيمي من يذكر علقمة، وعن علقمة إبراهيم التيمي، وعن إبراهيم التيمي يحيى من هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى أخذه خلائق لا يحصر، بل يقال من الذين أخذوا عن يحيى يزيدون على 600. التواتر وين جاء الآن؟ اللي بعد يحيى، بس هل يعتبر خبر عمر متواتر؟ يعتبر فردا أحد، لأنه إيش؟ ما صارت كل السلسلة ينقله جماعة عن جماعة عن جماعة، وكلهم أيضا يشترط فيهم ألا يرد عليهم احتمال تواطؤهم على الكذب. ومن هذا التعريف يقول يتبين شروط المتواتر، أولا أن يرويه جماعة أو عدد. هل هناك عدد مطلوب عدد معين؟ ليس هناك على الصحيح عدد معين، بل كما قال شيخ الإسلام ليس له عدد محصور، بل قد يحصل بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم لضبطهم ودينهم، قد يحصل بقرائن تحتفظ بالخبر، يحصل مجموع العلم، قد يحصل بتلقي الأمة له بالقبول والأمة لا تستمع على ضلالة، قد يحصل إذا أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك. إذن التواتر يا إخواني ليس له عدد محدد، بل يمكن أن يكون بل يمكن أن يكون العدد الذي قبلنا به هذا الخبر لا يحصل به التواتر في الخبر الآخر. مثال ذلك لو جاءنا أربعة من كبار علماء الأمة وصلحائها وزهادها وعبادها وأخبرونا بشيء محسوس، قالوا سمعنا رسول الله أو فلانا يقول كذا،
هل يحصل بخبر من التواتر؟ نعم، أولا هم جماعة، الشيء الثاني من العلماء، الشيء الثالث من الثقات العدول ومن العباد الزهاد الذين يبعد عليهم الكذب بل ويستحيل اجتماعهم عليه، فهنا يحصل التواتر. طيب، ولو جاءنا 7 أو 8 أو 9 أو 10 منها الشباب الذين يعني يهيمون في هذه الدنيا ويعيشون فيها عيشة البهائم وأخبرونا بخبر، قد لا يحصل التواتر بخبره، خصوصا إذا علمنا أنهم ليسوا ممن يضبط الكلام ولا ممن يهتم بتحقيقه ولا ممن يخاف الله سبحانه وتعالى في نقله، قد لا يحصل بخبره التواتر إذا فسقه. لكن لو جاءنا 25 ما واحد منهم يخبروننا بهذا الخبر لا يمكن نقول أنه صحيح ومتواتر. ليه المسألة الأولى قبلتم 4 والمسألة الثانية قلت لا ما نقبل 9 ولا نقبل 12؟ لأن هناك إيش؟ قرائن تجتمع وتجعل هذا الخبر متواترا بعدد معين، وتجعل الخبر الثاني غير متواتر بنفس العدد بل بعدد أكثر منه. واضح هذا يا إخوان ولا لا؟ ما يدل على أن التواتر لا يحصل بإيش؟ بعدد معين بل بجملة أشياء. قد يكون العدد معه صفات جميلة وقوية تجعل أدنى عدد يحصل من التواتر، وقد تنتفي هذه الصفات تجعل العدد المطلوب أكبر من ذلك. قال أن تحيل العادة تواطؤ مع الكذب وقد تقدم. الثالث أن يستوي جميع طبق السند بالشرطين السابقين أيضا وقد فهمنا هذا، وهو أن يكون جماعة عن مثلهم إلى أن يصل إليك. فلو صار هناك جماعة عن جماعة عن جماعة عن واحد إليك يصبح متواتر؟ مشكلة، جاء واحد خلاص. طيب، الرابع أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع، يعني أسندوه إلى شيء محسوس. إيش معنى أسندوه إلى شيء محسوس؟ ها شباب، يقول رأينا سمعنا، ها شيء محسوس، لمسنا، كلهم يقول لمسنا هذا القدر فوجدناه حارا. لكن لو قال واحد أنا أتصور أن هذا القدر حار، والثاني قال نعم أنا أوافق على هذا التصور، قال الثالث فعلا ليه وحار لأنه موضوع تحته 3 أحجار نحن نرى شيئا أحمر تحته، فلعل هذا الأحمر لهيب النار، قد يكون الأحمر نور مضاء أحمر. قال الرابع أنا أؤيدكم على هذه الفكرة أو على هذا الشيء الذي انقدح في ذلك. هل يعتبر هذا خبر متواتر؟ ما حصل بطريق الحس، لمس، سماع، نظر، ها؟ أي نعم. فإذا أسندوه إلى اجتهاد قال والله كلهم نحن فكرنا في هذه المسألة وخرجنا بالرأي التالي، كم عددكم؟ قالوا عددنا 750 شخص. يقول هذا خبر متواتر؟ لا، لأنه ما حصل شيء. طيب، ثم قال
المتواتر ما يوجب العلم، أي أن المتواتر يوجب العلم، وهل هو العلم الضروري أو النظري أو لا؟ الجهرهما أن المتواتر يوجب العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، فوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة ودمشق مثلا بالنسبة لمن لم يرهما، ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطع، وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى الجمهوري وقال إنه الحق. وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. ومثال المتواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال المنذري وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهما حتى بلغ مبلغ التواتر والله أعلم.
بعد أن بحث في معنى المتواتر وشروطه بحث في ما يفيد المتواتر، هل يفيد العلم؟ نعم يفيد العلم، لكن أي العلمين الذين أخذناهما في أول بحوث علم أصول الفقه، هل يفيد العلم الضروري أو العلم النظري؟ قال الراجح أنه يفيد العلم الضروري اليقيني، لأن الإنسان لا يجد له مدفعا. فالآن هل تجد في نفسك
شكا في وجود عاصمة اسمها مثلا باريس أو بيروت، هل تجد في نفسك علما بأنك ما شاهدتها لكن استفاض هذا الأمر في الناس؟ كل الناس واحد يقول رحت لبيروت، واحد يقول جيت من بيروت، واحد يقول اشتريت من بيروت، واحد يقول بعت في بيروت، ها وقع في بيروت الحادث الفلاني، وتسمع أخبارا كثيرة عن بيروت. هذا يحصل لك علما ضروريا لا تجد له مدفعا، ما يدل على أن العلم الحاصل بالتواتر علم ضروري. هو علم قطعا، لكن هل هو علم نظري يعني مكتسب أو علم ضروري لا يستطيع الإنسان دفعه؟ هو علم ضروري. طيب، وكما يفيد المتواتر العلم يفيد أيضا العمل بما دل عليه، فإن كان خبرا وجب تصديقه، وإن كان عملا وجب العمل به، وجب العمل به وعدم دفعه أو درعه. نعم. قال ومثال متواتر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يجرنا الحديث إلى تقسيم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي أن يتفق الرواة جميعا على لفظ واحد، أن يتفق الرواة جميعا على لفظ واحد، مثل هذا الحديث كل الذين رووا الحديث اتفقوا على هذا اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو مع اختلاف يسير لا يضر بالكلمة. وقد رواه من الصحابة فيما أعلم أكثر من 50 صحابيا، جمعهم السيوطي في الجامع الصغير وأيضا الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر. والنوع الثاني متواتر معنوي، وهذا كثير. المتواتر اللفظي قليل، أما المتواتر المعنوي فهو كثير كثير جدا. فمثلا أحاديث الحوض، ليس هناك لفظ بعينه متواتر يعني رواه جماعة عن جماعة عن جماعة، لكن الأحاديث في الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد رويت بصفات مختلفة عن أصحاب كثيرين، ونقلها جماعات كثيرة عنهم عن مثلهم إلى وصل إليها. فنقول الحوض ثابت بإيش؟ بالتواتر، ثابت بالتواتر. وكذلك أحاديث الشفاعة، وكذلك أحاديث مثلا الميزان، وكذلك مثلا لو قلنا يعني صيام مثلا صيام يوم عاشوراء والله أعلم، إنه هو يعني جماعة من الصحابة وتناقلت الأمة، فهذا ثابت بالتواتر، لكن ليس لفظ واحد من هذه الأحاديث يقال إنه متواتر، لكن ما دلت عليه كل هذه الأحاديث يقال إنه إيش؟ متواتر. واضح هذا؟ وبهذا نصل إلى ودي شباب بالنسبة للأسبوع القادم أنا أعرف عندكم امتحانات، أود نعرف أيام الامتحانات حتى ممكن نحدد، لأن وعد بقي علينا الحمد لله للقليل هنا، وهذا القليل فيه أجزاء كثيرة ليست يعني مشكلة أو صعبة، فأود نعرف الأيام التي فيها امتحانات. السبت أحد عنده امتحان؟ السبت عنده؟ طيب نلغي، ها ممكن الحضور وأنت من ده؟ طيب الأحد، طيب والاثنين عندك شيء شيء؟ طيب أمسك الاثنين الآن، طيب والثلاثاء، طيب والأربعاء، ما في أحد؟ جيد، إذن الأربعاء ثابت، ها والاثنين نلغي الأخبندر. طيب والسبت أنت ما عندك إشكالية في الحضور؟ عندك اختبارات يعني؟ أي ما مشتاق. إذا نرجع إلى عهدنا القديم، سير السبت والاثنين، عندك السبت؟ ها؟ أي نعم. لا إلا الأربعاء. ها؟ والبقية ما عندكم شيء؟ اللي هو الثلاثة فقط، وأنت عندك شهادي فقط الثلاثة؟ أي نعم. طيب إذا نرجع تحملنا عفونا هنا السبت الاثنين أيهما أشد عليك، السبت ولا الأربعاء؟ السبت ولا الاثنين أشد؟ طيب نحن الحقيقة إذا جلسنا غدا اليوم الأربعاء
جلسنا غدا وبعد غد ها اليوم الاربعاء جلسنا غدا الجمعة والخميس والجمعة بإذن الله أن يبقى معنا إلا درسين يعني فنشوف سير أنسب يعني أو ثلاث دروس بالأحرى إن نود أنه خلال الأسبوع القادم نكون إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله انتهينا ها طيب الأربعاء والخميس لا الخميس أنا غير موجود أنا مسافر إن شاء الله لا الخميس القادم ليس غدا فلعلنا إن شاء الله يعني تحملنا من الدرس عزيز علينا أن لا تحضر لكن